الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إني أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر العودة إلى هذا اللقاء المبارك بعد الإجابة، وهو اللقاء الذي يتم كل شهر في الجامع الكبير في عنيزة في مساء أول سبت، في مساء ثالث سبت من الشهر، وهذه الليلة ليلة الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 1400. وأنبه إخواني أنه سيوزع إن شاء الله بعد نهاية اللقاء كتيب صغير فيه الأصول الثلاثة وأدلتها والدروس المهمة لعامة الأمة وصفة الحج والعمرة وأذكار اليوم والليل بعد انتهاء اللقاء إن شاء الله تعالى. أقول إنه كان من المقرر أن نستمر في الكلام على المعاملات، لكن نظرا لاستقبال العام الدراسي الجديد لعل من الأحسن أن نتكلم حول هذا الموضوع، فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل أهلينا أمانة عندنا وأوجب علينا رعايتهم، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ومن السائل له؟ السائل له هو الله عز وجل، وذلك يوم القيامة حين لا يجد مفرا من السؤال. وإن الواجب على الرجل في أهله من زوجات وبنين وبنات وغيرهم أن يتفقد أحواله، لأنهم مهما كانوا معرضون للخطر والإهمال والغفلة، ولأنه إذا صار يراقبهم ويتابع أحوالهم حصلت بينهم وبينهم الإلفة والتقارب. وأكثر الناس اليوم، وأستغفر الله إن قلت أكثر، مهملون لأولاده من البنين والبنات، لا يسأل الابن أين ذهب، ولا من صاحبه، ولا من صديقه، ولا ماذا عمل في واجباته الدراسية، وهذا خطأ. وعلى الطالب أن يجتهد في ابتداء الدراسة من أول العام، لأنه إذا ترك الاجتهاد في أول العام تراكمت عليه المعلومات وعجز عن هضمها في المستقبل. لكن إذا كان يأخذ كل درس في حينه ويراجع ويتمهل فيه سهل عليه في آخر العام أن يراجع، لأن الدرس قد رسخ في ذهنه، فتسهل عليه المراجعة وتكون النتيجة طيبة. أما إذا أهمل وتمنى على الله الأماني وقال: الوقت أمامي طويل ونحن في أول السنة، فإنه سيضيع عليه الوقت وسيعجز في آخر الأمر عن هضم العلوم. وليعلم أنه ليس المقصود من التعلم أن يحمل الإنسان بطاقة الشهادة، المقصود من التعلم هو إدراك العلم. أما هذه البطاقة فهي وإن كانت ميزانا ظاهرا في عصرنا لكنها لا تفيد الإنسان شيئا. هذه واحدة خلاصتها أني أحث الشباب المتعلمين على أن يتداركوا أمرهم من أول السنة، وأحث أولياء أمورهم على مراقبتهم والنظر في أحوالهم ومن أصدقاؤهم وإلى أين يذهبون ومتى يرجعون. ثانيا، ما هي ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. وعلم بلا عمل فالجهل خير منه، فلا بد من العمل بما علم الإنسان، وإلا أصبح الجاهل خيرا منه. فمثلا إذا علمنا أنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلوات مع الجماعة إن كان رجلا، وأن يكون أداء الصلاة بحضور قلب وتدبر لما يقوله ويفعله، وجب علينا أن نطبق هذا، وجب علينا أن نطبق هذا لأن ذلك هو الثمرة. إذا علمنا أن بر الوالدين واجب، الأم والأب، إذا علمنا أن بر الوالدين واجب فالواجب أن نقوم ببرهما، يعني بالإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بكل ما يسمى برا، لأن بر الوالدين بعد حق الله تعالى، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، نعم، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وليعلم أن العقوق من أكبر الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. ثم ليعلم أيضا أن الإنسان إذا بر بوالديه بر به أبناؤه وبناته، لأن البر كما يقول العامة أسلاف، من بر بوالديه بر به أولاده، وهذا جزاء عاجل، والجزاء الآجل عند الله أعظم وأبقى. ثالثا، إذا علمنا أن الواجب القيام بحقوق المدرس فلنطبق هذا، لنحترم المدرس حتى يحترمنا. وكثير من الطلاب لا يحترمون الأساتذة ويسخرون منهم، وتجد المدرس يدرس والطالب غافل، يعبث في دفتره، يعبث في الماصة، يكلم صاحبه، يضع رأسه على الماصة وينام، كل هذا ينافي الأدب فالواجب على الإنسان أن يحترم المعلم، لأنه مربي موجه، كما أن الواجب على المدرس أيضا أن يراعي شعور الطلاب، أن يراعي شعور الطلاب بحيث يتنزل معهم ويناقشهم ولا يعنف عليهم ويبذل لهم صدق المقال ولا يظهر أمامهم إلا بالأخلاق الفاضلة، لأن التلميذ يكتسب من أخلاق معلمه أكثر مما يكتسب من أخلاق أمه وأبيه. وإن بعض المدرسين يهمل هذا الجانب، فتجده يحضر الطلاب ولا يبالي بهم وكأنهم أمامه بهم، وإذا قام أحد يسأل سؤال استرشاد قمعه وقال اجلس، ولا يمكن الطلاب من المناقشة معه لأنه يخشى إن ناقشوه أن يكون فاشلا، إذ أنه لم يحضر ولم يهتم. وهذا خطأ، خطأ وخيانة للوظيفة التي هو فيها. الواجب أن يكون أمام الطلاب على وجه مرضي مقبول حتى ينتفعوا من علمه إذا كان لديه علم. وإن من المهم أيضا ولا سيما بالنسبة للبنات أن يراقب الإنسان كيف تذهب ابنته إلى المدرسة، فإن بعض البنات تجدها تطلب من أمها أحسن الثياب وأجملها، وكلما ظهرت موضة قالت لأمي أشتريها لي، حتى تماري بذلك زميلاتها، وهذا خطأ، خطأ عظيم. وكنت أظن أن نظام الرئاسة توحيد اللباس، وإذا كان هذا نظامها فالواجب الأخذ به، ولا يجوز أن يتعداه الإنسان، لأن ولاة الأمور إذا أمروا بأمر ليس فيه معصية لله ورسوله فالواجب على الأمة اتباعه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المهم أن ينظر من الذي يذهب بابنته أو أخته إلى المدرسة، فإنه لابد في ركوب المرأة مع السائق أن يكون معهما إما امرأة وإما محرم، فلا يجوز للسائق أن يخلو بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما. بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، يتهاون في هذا الأمر تهاونا كبيرا، حتى إني سمعت أن بعضهم يركب ابنته الشابة مع السائق الذي ليس بمحرم لها، ثم إذا قارب باب المدرسة نزلت وذهبت وكأنها لم تأتي وحدها مع السائق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يخافون الناس ولا يخافون الله. وخطر هذا عظيم، لا تستهون به، لا تقل نحن في أمان، لا تقل هذا الرجل الذي ليس من محارمها رجل مأمون، فاثنان ثالثهما الشيطان ليس بينهما أمان. لذلك أرى أنه إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرسات لا يركب معه امرأة وحدها أبدا، لأن هذا خلوة محرمة، ولكن تركب اثنتان لا بأس. فإذا قال كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان؟ نقول الحمد لله، إذا كانت المرأتان متقاربتين في البيوت تأتي إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين. هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه، فإن كان معه أحد من النساء من محارمه فهذا كافٍ. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير ورشد وهدى وصلاح للآباء والأمهات والأبناء والبنات، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة، ونرجو الله أن نوفق فيها للصواب. بعد انتهاء اللقاء إن شاء الله نوزع هذا الكتيب المفيد، وهو كتيب صغير يجعل الإنسان في جيبه وينتفع به.
يقول فضيلة الشيخ، تعلم يا فضيلة الشيخ أن بعض الآباء ينشغل في أعماله وقد لا يتمكن من سؤال أبنائه عن مستواهم الدراسي أو من يصحبون، فهل هذا تضييع لحقوقهم؟
قوله إنه ينشغل بأعماله، نقول من أكبر أعماله أبناؤه وبناته، ومسؤوليتهم أعظم من مسؤولية تجارتهم. ولنسأل ماذا يريد من تجارته؟ إنه لا يريد منها إلا أن ينفق على نفسه وأهله، وهذا غذاء البدن، وأهم منه غذاء القلب، غذاء الروح، زرع الإيمان والعمل الصالح في نفوس الأبناء والبنات. ثم ليعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفع أباه وأمه في الحياة والممات، فهو أولى من مراعاة المال. فالمال إن كان صاحبه ذا غنى كثير أمكنه أن يجعل فيه عاملين، أن يجعل فيه عاملين يعملون بالتجارة، وإن كان دون ذلك فإن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم أنه يقرر على الطلاب حفظ شيء من كتاب الله تعالى،
أنه
يقرر على الطلاب حفظ شيء من كتاب الله تعالى، فإذا جاءت السنة الثانية نسينا بعض السور المقررة في الحفظ الماضي في الفصل. نسينا بعض السور المقررة. نسينا بعض السور المقررة في الفصل الماضي، فهل يحرم على الإنسان نسيان هذه السور المقررة؟
هل
يحرم على الإنسان نسيان هذه السور المقررة؟
نعم. ليعلم أن الله تعالى إذا من على الإنسان بحفظ شيء من كتابه فإنه من النعم العظيمة التي لا ينبغي للإنسان أن يهملها. وقد جاء حديث فيه وعيد شديد على من نسي شيئا حفظه من كتاب الله، لكن المراد من نسيه معرضا عنه زاهدا فيه. أما من نسيه باشتغاله بتحصيل معاش ومعاش أولاده، وكذلك باشتغاله إذا كان طالبا بالدروس الأخرى، فإنه لا إثم عليه، لأنه لا يعد تاركا له على وجه العمل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هؤلاء إثم، ولكني أحثهم على أن يتعاهدوا ما حفظوه من كتاب الله، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. نعم.
ما هي الوسائل المعينة على الإخلاص في طلب العلم؟
نعم. من أكبر الوسائل المعينة على الإخلاص أن يريد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله ورجاء ثوابه لأن الله تعالى حث على طلب العلم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأن يرجو بهذا ما وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليعلم أنه ما جلس مجلسا يتعلم فيه العلم إلا كان هذا المجلس غنيمة، غنيمة له، فبهذا وأمثاله يتكون الإخلاص في القلب، وأن يريد الإنسان بطلب العلم وجه الله تعالى والدار الآخرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: امرأة كبيرة في السن فيها مرض وهو جلطة، نعيذكم بالله وإخواننا المسلمين منها، وهي لها من الأولاد ما يقارب الخمسة، منهم ولدان لا يصليان، فماذا على الأم؟ هل عليها إثم أم على الأب؟
نعم، مسؤولية الأولاد على الأب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والشيء الخفي الذي يكون في البيت والأب لا يدري عنه تبلغ الأم به الأب وتبرأ بذلك ذمته. ولكن المشكل قول السائلة إن لديها ابنين لا يصليان، هذه مشكلة غاية الإشكال. إذا كان لا يصليان لا في المسجد ولا في البيت فهما كافران، إذا كان بالغين عاقلا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. ولنا في إثبات ذلك رسالة صغيرة، صغيرة الحجم لكنها كبيرة في المعنى، في بيان الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة، يعتبر صاحبه مرتدا إن رجع إلى الإسلام وصلى فهذا المطلوب، وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن لم يسد الله تعالى باب التوبة، فباب التوبة مفتوح، فعلى من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله، وما تركه من الصلوات السابقة لا يلزمه قضاء، لكن يبتدئ من جديد ويصلي. والتوبة تهدم ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرجو من هذه المرأة، بل أرجو من أبي الأولاد، أن نلاحظ هذين الاثنين اللذين لا يصليان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نرى أن بعض المدرسين والطلاب ربما حملوا سلسلة مفاتيح يكون فيها شيء من الذهب، فهل يجوز ذلك؟ كذلك بعض الأدوات المدرسة تكون فيها صور أو صلبان، فما تنبيه؟
أما السلاسل من الذهب إذا كان الإنسان لا يلبسها فإنها من الإسراف، وإن كان يلبسها فالأنثى يحل لها من الذهب ما جرى فيه العادة، والذكر لا يحل له أن يلبس شيئا من الذهب على الإطلاق. لكن لا شك أن كون الميدالية سلسلة من الذهب إسراف، والله عز وجل قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما الصور التي في الأدوات كالتي تكون في كرتون آلات الهندسة أو في بعض البرايات في الأقلام أو في بعض الأقلام، فهذه لا حكم لها، بمعنى أنه لا حرج فيها لكن التخلي عنها أفضل بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب علم مبتدئ، تغربت وسافرت إلى هذه المدينة لطلب العلم، ولكن لا أعرف كيف أدخل لهذا العلم بدون تشتت وضياع، فليس لدي خبرة في هذا العلم الشرعي، فهل من توجيه ونصيحة توجهها لي ولغيري؟ وفقني الله وإياك للصواب.
أرى أن الإجابة على هذا السؤال تكون بالمقابلة بيني وبين السائل، لأن الإجابة العامة ما يستفيد منها، حتى نعلم مشاكله إذا كان عنده مشاكل خاصة نسأل الله تعالى على إيضاحها وبيانها. فأرجو من السائل أن يتصل بنا حتى نفهم ما هي المشاكل عنده. نعم. لا، التوجيه العام للمبتدئين أن يتبعوا ما يرشدهم إليه المدرس، والمدرس سيعرف أفهام الطلاب ومستوياتهم العلمية وينزل كل واحد منزلته.
تقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تعين مدرسة أن تسافر مع مدرسات مثلها في كل يوم مع سائق أجنبي ليس معه محرم؟ هل يجوز ذلك؟
نعم، الذي نرى أن ذلك لا بأس به، يعني لو عينت المرأة في بلد غير بلدها تذهب إليه كل يوم وترجع في نفس اليوم مع زميلات لها ولا يحصل بذلك خلوة مع السائق فلا بأس به، لأن هذا لا يعد سفرا، حتى لو بلغ 80 كيلو مثلا أو 90 كيلو وهن يرجعن في يومهن فليس هذا سفرا، فلا يحتاج إلى محرم. لكن الممنوع هو الخلوة، أن يخلو السائق بواحدة منهن حتى ولو في البلد، لأن الخلوة بالسائق محرمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل دعوة الوالدين على الابن مستجابة إذا كان سبب تلك الدعوة محاولة الابن للإصلاح وعدم التفهم الوالدين لذلك؟
نعم، دعوة الوالدين على الولد لا تخلو من أن تكون ظلما أو عدلا، إن كانت عدلا فإن دعاء الوالدين على الولد حري بالإجابة، وإن كان ظلما مثل أن ينصحهما فيدعوان عليه فإن الله لا يستجيب ذلك. يقول الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. كذلك لو نهياه عن الدروس في المساجد أو عن صحبة الأخيار ثم أصر على الدروس في المساجد وعلى صحبة الأخيار فدعوا عليه فإن دعوتهما لا تقبل، لأنهما ظالمان. وقد قال الله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة لبعض الآباء والأمهات أيضا، إذا رأوا من الولد أو البنت إقبالا على اتباع السنة وضعوا أمامه من المعوقات ما يمنعه عن تطبيق السنة، وربما يحرجانه ويقولان: أنت في حرج. وربما تقول الأم: والله ما آكل ذبيحتك أضحيتك وما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن ينهى عن المعروف. من الذين ينهون عن المعروف؟ من هم؟ المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقولهم إننا نخاف من التشدد في الدين أو الوساوس أو ما أشبه ذلك كما يدعي بعض النساء، نقول: هذا العلم علمه عند الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فإذا رأى الإنسان ولد ابنه أو ابنته مقبلة على الخير وعلى الطاعات فلا يجوز منه. كذلك يوجد من بعض المسائل، إذا كانت البنت صالحة تصوم يوم الاثنين والخميس أو أيام البيض تمنعها الأم، تقول لا تصوم، وربما تحرجها وربما تدعو عليها، فنقول إذا دعت عليها فإنه لا يقبل، لأن دعوتها عليها إذا صامت ما شرع الله صيامه ظلم، والظلم لا يقبله الله عز وجل. وأما تحريجها فإن ذلك أيضا لا يمنع البنت تصوم، وعلى الأم أن تكفر كفارة يمين، لأن الحرج كالتحريم، والتحريم قال الله تعالى فيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإن قال قائل هل يلزم الابن أو البنت أن يطيع أبويه في عدم الصيام المشروع أو في عدم طلب العلم أو في عدم الدعوة إلى الله؟ قلنا لا يلزم، ومعصيته إياهما في هذه الحال لا إثم فيها. نعم.
تقول السائلة فضيلة أو السائلة فضيلة الشيخ، يحدث كثيرا في مدارس البنين أن تقوم الأم بالاتصال بالمدرسة ومناقشة المعلم أو مدير المدرسة عن ابنها في المدرسة. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لها ذلك أم أن هذا الدور أقصد متابعة الأبناء يجب أن يكون على الأب؟ وما توجيهك يا فضيلة الشيخ؟
نعم، لا شك أن الأب هو المسؤول كما قررناه قبل ذلك، هو المسؤول عن بناته وأبنائه، ولا ينبغي للمرأة أن تناقش مديرا المدرسة أو أساتذة المدرسة. هذا يكون إلى من؟ نجيب يا جماعة، يكون إلى الأب، الرجال للرجال والنساء للنساء. أما إذا كانت تريد أن تناقش مديرة المدرسة والمدرسات فنعم، الذي يتولى ذلك هو الأم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا أدرس لآخذ الشهادة، هل هذا حرام علي؟ وكيف أعمل لتكون دراستي لوجه الله؟
نعم، هذا سؤال مهم. الدراسة لأجل الشهادة، نسأل هذا الدارس، هل تريد الشهادة لتنال بها مرتبة ورتبة مالية؟ فالنية هذه نية خاسرة. أو تريد أن تنال بالشهادة مكانا تنفع به المسلمين من تدريس أو قضاء أو إدارة، فهذه نية طيبة ولا تنافي الإخلاص، لأننا نعلم الآن أن مدار اتخاذ الإنسان مكانا ينفع الناس به إنما يكون بإيش؟ بالشهادة. الذي ليس معه شهادة ولو كان من أعلم الناس لا يتسنى له أن يدرس في الجامعة مثلا أو يدرس في ثانوي. فإذا طلبت العلم للشهادة لتتبوأ مكانا قياديا في الأمة من مدرس أو قاضي أو مدير أو ما أشبه ذلك، فهذه نية طيبة وليس فيها إثم. نعم.
أكثر من سؤال حول موضوع الجمعية، فمن ذلك يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الزملاء نريد أن نعمل جمعية، وهي أن يدفع كل واحد منا مبلغا محدد ك4000، فيأخذ المبلغ أحدا واحدا منا ونمشي على الترتيب في أخذ المبلغ. سبب السؤال أننا سمعنا أنها حرام أو بها شبهة، فما فتواكم يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟
فتواي في هذه المسألة أنها جائزة وليس فيها شبهة إطلاقا، بل هي من التعاون بين المسلمين. مثلا إذا كانوا 10 وقالوا يؤخذ من كل واحد 1000 في الشهر ويعطى الأول في الشهر الثاني يعطى الثاني الشهر الثالث يعطى الثالث وهكذا حتى تعود إلى الأول من جديد. أي مسألة في هذا؟ أي ربا في هذا؟ فهي خير وتعاون. أحيانا يكون الإنسان في ضائقة وراتبه الذي بيده لا يكفيه فيستعين بإخوانه ويقول أقرضون. فلو قال قائل هم إذا أقرضهم سيقرضونه، نقول نعم. وهل أخذ زيادة؟ لم يأخذ زيادة، أعطى 1000 وأخذ كم؟ 1000، لم تزد ولا إشكال فيها. والإفتاء فيها بالتحريم وهم في الواقع، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا إذا كان منفعة زيادة أو منفعة يقول أقرضت 10,000 وأسكن بيتك سنة مثلا. أما هذا فإن المقرض لم يزد على لم يأتيه زيادة عما أقرض، وهو انتفع وإخوانه أيضا انتفعوا. فعندي أنه لا إشكال فيها وأنها من باب التعاون بين الإخوة. نعم.
إذا كانوا أكثر من 12
إيش؟
إذا كانوا أكثر من 12 فيها
إيش؟
فيها الزكاة؟
نعم. مسألة الزكاة تكون حسب أقوال العلماء في مسألة الدين. الآن مثلا هو إذا أعطى الأول 1000 والثاني 1000 والثالث 1000 سيكون عنده في آخر العام، سيكون له في آخر العام في ذمة هؤلاء. إذا كانوا 9 كم يكون في ذمتهم؟ 9,000 تزكى، لأن الدين على المبي تجب فيه الزكاة. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ ظهر في أوصاف النساء وخصوصا في مدارس البنات ما يسمى بالكحل الثابت.
إيش؟
الكحل الثابت وهو مجموعة من الأصباغ تدوم فترة طويلة، فهل يدخل ذلك في حكم الوشم وما توجيهك للنساء في ذلك؟
هذا لا يدخل في الوشم، لأن الوشم يغرز الكحل في داخل الجلد ولا يمحي أبدا، أما هذا فيمنح. ولكني أحب أن ينتبه الناس لهذه المواد، الكحل الثابت والميش وما أشبه ذلك، هذه فيها مواد كيماوية لا شك، وتأثيرها على البشرة يعني على الجلد وعلى الشعر أمر مجزوم به، لكنه لا يظهر الأثر إلا بعد مدة. لذلك أرجو من أخواتنا وأرجو أيضا من إخواننا أن ينتبهوا لهذه النقطة، فإن هذه المواد الكيماوية لابد أن يكون لها تأثير على البدن، أما الأشياء الطبيعية كالكحل المعتاد هذا لا يضر. فلنتنبه لهذا الشيء. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ لي معلم لا يلتزم بالتعاليم الإسلامية، فهو يحلق لحيته ويشرب الدخان ويطيل ثوبه، فهل يجب علي احترامه وتقديره؟ وهل يجوز أن أعرض عنه؟ وقبل أن يختم يقول سبق أن حصل مني غيبة لك يا فضيلة الشيخ، أن سمعت غيبة لك يا فضيلة الشيخ فأرجو أن ولم أنكر، فأرجو أن تسامحني على ذلك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
أما بالنسبة للمدرس الذي بهذه الصفة فأرى أن يرفع أمره إلى مدير المدرسة، ومدير المدرسة سوف يعمل اللازم بالنسبة لهذا المدرس بالنصيحة بالتي هي أحسن، وتنحل الأمور إذا أتيت من أبوابها. لكن في مقام يعني في فصل الدرس في الفصل الذي فيه الدراسة يحترم لا لذاته ولكن من أجل أن له الولاية على الطلاب في هذا الفصل، أي فصل الدراسة. وأما بالنسبة لكوني لم يدافع عني فأشكره على هذا، على هذا الاعتذار، ولكني أبشره بشيء مهم، أن كل إنسان يغتاب شخصا فإنما يقدم له عملا صالحا، عملا صالحا يبقى لمن؟ للذي اغتيب. ولهذا قال بعض السلف: أود أن أبدل دراهم لمن يغتابني، لأن الذي يغتابني يهدي إلي هدية أثمن من الدراهم وهي الحسنات. فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قال ولا دينار، أو قال ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرحت النار، نسأل الله العافية. وأنا لا أقول إني معصوم، ليس فيه شيء يمكن أن يغتابني فيه، لكني أقول كل إنسان يبلغه عني شيء فالواجب عليه أن يبلغني إياه، لأن هذا من النصيحة، والإنسان بشر. وهذا خير من كونه يتكلم في عذر الإنسان. أبلغ أخاك عيبه، ومن أهدى إليك عيبك فقد نصحك وأحسن إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، يقرر علينا 5 أجزاء مثلا، ولكن المعلم ربما يقلل على الطلاب فيعطيهم أقل من هذا المقرر، فهل يجوز للمعلم ذلك؟
لا يحل للمعلم أن ينقص شيئا من المقررات، ولا أن يتغير عن الحصص الدراسية، لأنه مؤتمن، فهو أمين بين مؤتمنين، أمين بين الدولة وبين الطلاب، أمين بين الطلاب وآبائهم. يجب عليه أن يمشي على النظام، لكن أحيانا يكون المقرر أكثر من الزمن، وحينئذ يقع الإشكال، بمعنى أن يكون المقرر مثلا 5 أجزاء والزمن لا يتسع لخمسة أجزاء، فما موقف المدرس حينئذ؟ في هذه الحال أرى أن المدرسين يكتبون تقريرا إلى إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة إلى إدارة التعليم، وإدارة التعليم إلى الوزارة، في أن هذا المقرر غير كافي، في أن الزمن لا يكفي هذا المقرر، فيزاد في الزمن، بدل ما يكون، بدل من أن يكون حصتين يكون كم؟ 3. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في بيتنا جش وفيديو وخادمة، وأبي وإخواني لا يصلون لا في البيت ولا في المسجد، ويشربون الدخان، نصحتهم كثيرا في كل هذا ولم يمتثلوا لنصحي، وأنا إذا ذهبت إليهم أضعف جدا، حيث تكون الخادمة في البيت كاشفة لوجهها، والرأس والدش موجود وصوته مرتفع بالموسيقى، فماذا أعمل يا فضيلة الشيخ؟ أرجو منكم لهم الدعاء والهداية.
نسأل الله لهم الهداية ولكل إخواننا المسلمين. أقول: إذا كان يمكنك أن تنفرد بمسكن فافعل، وإذا كان لا يمكنك فاختر حجرة من البيت تكون فيها وتبعد عن الأشياء المحرمة، وليس عليك من اثنين شيء، ما دمت لا تجد مكانا وليس عندك دراهم تستأجر بها فكن في حجرة خاصة في البيت واسأل الله لهم الهداية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: دخل مجموعة من الناس للمسجد قبل إقامة الصلاة فصلوا قبل الإقامة، فما حكم صلاته؟
لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام. وإذا قال هؤلاء نحن مسافرون لا يمكننا أن ننتظر حتى يأتي الإمام ويصلي، قلنا الأمر واسع، إذا كنتم مسافرين فسافروا وصلوا في الطريق. أما أن تصلوا في مسجد له إمام قبل حضور إمامه فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فسلطان المسجد هو إمامه، فيجب الانتظار حتى يأخذ الإمام. فإن قالوا نحن مسافرين، نحن مسافرون لا يمكننا أن نبقى، قلنا الحمد لله أنتم معذورون بترك الجماعة، سافر وصلوا في أي مكان شئت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من دخل مسجدا مفروش على الإسفنج، وما حكم السجود على الإسفنج في الصلاة؟
لا بأس أن يصلي في هذا المسجد، لكن إذا سجد فليكبس على الإسفنج حتى يستقر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فهذا يدل على أنه لا بد أن تمكن جبهته، لا أن تضعها على السنت وضعا، يعني إذا وضعتها وضعا لم يصدق أنك سجدت. إذن نقول: إذا صلى الإنسان في المسجد أو في بيته على السفنج فإنه لا بد أن يضغط عليه حتى يستقر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي كيفية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في الصلاة صيغة اللفظ الواردة، جزاك الله خير؟
نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص له عدة
سوابق
في السرقة، وعندما أراد التوبة عن ذلك لم يعرف الوسيلة إلى ذلك، فماذا يفعل حتى يتوب مع العلم أن الأشخاص الذين سرق منهم لم يعودوا موجودين؟
التائب من السرقة لا تتم توبته حتى يوصل المال إلى من سرق منه، ولكن إذا قلنا لا بد أن توصل المال إلى من سرقته منه قد يكون فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ نعم، الإشكال يقبض عليه، وإذا قال إنه سرق ألفا قالوا: لا، أنت سرقت ألفين، وهذه مشكلة. فما هي الطريق؟ الطريق أن ينظر إلى أحد من أصحاب الرجل صاحب المال ويذهب إليه ويخبره بالخبر، وصديق هذا صاحب المال يعطيه ويقول: هذا من الرجل تاب إلى الله ومن تحقيق التوبة أن يرد المال إليك. فإذا قال: لم أعرف الرجل، أو كنت أعرفه ولكن سافر إلى بلده ولا أدري أين هو، نقول: عليك أن تتصدق بقدر ما سرق تخلصا من السرقة لا تقربا بذلك إلى الله. وهكذا القاعدة يا أخوان، القاعدة: في كل مال جهل مالكه أن تتصدق به تخلصا منه. نعم.
يقول سؤالي يا فضيلة الشيخ:
ما حكم النظر في المصحف في صلاة الفرض والنفل؟ وما حكم القراءة لبعض الأدعية في دعاء الاستخارة في صلاة النافلة؟
نعم، القراءة من المصحف في الصلاة الفريضة والنافلة إن كان يمكن أن يقرأ بدون ذلك فهو أفضل، لأن القراءة في المصحف تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى حمل المصحف وإلى وضعه وإلى تقريب الأوراق، كلها حركات. فإذا كان الإنسان لا بد أن يقرأ فلا بأس، سواء في الفريضة أو في النافلة. ومن ذلك أن القراءة في الفريضة أن بعض الناس في فجر يوم الجمعة لم يحفظ ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا هل أتى على الإنسان، فبعض الناس يترك هذه السنة لأنه لم يحفظها. فنقول الحمد لله الأمر واسع، إذا كنت لا تحفظها عن ظهر قلب فاقرأ بها من المصحف ولا حرج في هذا. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ في صلاتها التهجد من المصحف، فلا حرج. أما إذا كان ليس له حاجة للقراءة في المصحف فلا يقرأ في المصحف. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء كان الناس يفعلونه ثم تقاصروا فيه والحمد لله، وهو أن بعض المؤمنين في التراويح في رمضان أو في صلاة التهجد بعض المؤمنين يأخذ المصحف ليتابع الإمام، وهذا غلط، لأن هذا يؤدي إلى حركات لا داعي لها ويمنع المصلي من وضع الذي على الصدر، وربما يسرح في نظره إلى الآيات في المصحف عن استماع الإمام. نعم، لو أن الإمام لم يحفظ جيدا فقال لبعض المأمومين يا فلان خليك ورائي صلي ورائي وإذا غلطت فرد عليه، فهذا لا بأس به، يعني فيها مصلحة. أما لمجرد المتابعة فلا.
يقول فضيلة الشيخ، نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الغربية، ولكن نواجه مشكلة وهي اختلاف الفتاوى في الصلاة، هل تجمع وتقصر أم تقصر فقط؟ فماذا تقولون بالتفصيل وفقكم الله؟
بقي قسم ثالث، أم لا تقصر ولا تجمع. هذه المسألة يا أخوان مبنية على خلاف العلماء رحمهم الله. إذا أراد المسافر أن يقيم في مكان مدة محددة معلومة، فهل له أن يقصر الصلاة أو لا؟ أكثر العلماء يقولون لا يقصر الصلاة إذا زادت إقامته عن 15 يوما، وبعضهم يقول 4 أيام، وبعضهم يقول 4 أيام لا يحسب منها يوم الدخول والخروج، وبعضهم يقول 19 يوما. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الشرح المهذب 20 قولا أو أكثر من 20 قولا في هذه المسألة. والقول الراجح أنه ما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر، حتى لو حدد المدة، حتى لو زادت على 4 أيام أو 10 أو 20 أو 30 هو مسافر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر وأقام عدة إقامات مختلفة وهو يقصر الصلاة. أقام في غزوة الفتح في مكة 19 يوما، وأقام في تبوك 20 يوما، وأقام في حجة الوداع 10 أيام، وكلها يقصر. ولم يرد عنه حرف واحد يقول من نوى أكثر من 4 أيام أو أكثر من 15 يوما لزمه الإتمام أبدا، وإنما كان يقصر ما دام على سفر. وقد أطلق الله تبارك وتعالى هذا الحكم فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد. إذن لا إشكال عندي في أن هؤلاء المبعوثين للدراسة يقصرون الصلاة. وش بقي؟ ماذا بقي من الرخص؟ الجمع، هل يجمعون أو لا؟ أقول الأفضل أن لا يجمع، إلا إذا كان يلحقهم في ترك الجمع مشقة كتباعد الأمكنة أو وجود حصص دراسية تمنعهم من أن يصلوا الصلاة الثانية في وقتها، فلهم الجمع. هذا هو القول الراجح عندي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ومشايخ آخرين على أن ذلك غير محدد. نعم.
يقول فضيلة،
طيب بقي عدد الاختلاف، اختلاف الطلبة لا ينبغي أن يختلفوا في هذا. يتبعون الإمام، إذا كان الإمام الذي يصلي بهم لا يرى القصر ويصلي أربعا فليصلوا أربعا وهم على خير، وإن كان يرى القصر ويصلي ركعتين فليصلوا ركعتين، ومن لا يرى القصر وصلى خلف الإمام الذي يقصر فإن الإمام إذا سلم يقوم المأموم فيتم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، قاربت على التقاعد، فبماذا تنصحني؟ هل أستقيل وأصفي حقوقي بدلا من التقاعد؟ لأني سمعت أن فيه شبهة، رغم أنه أفيد بالنسبة لي من التصفية، أم أنه ليس فيه شبهة فآخذ به يا فضيلة الشيخ؟
نعم، أقول ليس فيه شبهة إن شاء الله، معاشات التقاعد ليس فيها شبهة لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول إنها فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال فليس فيها شبهة، تبقى على وظيفته وتأخذ معاش التقاعد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة لك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجهنا فيها لدعم إخواننا المظلومين في إقليم كوسوفا، حيث أن هناك الهجمة الشرسة كالتي كانت في البوسنة من الصرب النصارى بل أشد، وخصوصا مع هذا التعثيم على وضعهم وهذا التكالب من أعداء المسلمين والتلاعب فيهم حتى لم نرهم يعملون شيئا، وما هو حسكم للمسلمين في دعمهم؟
والله هذه المسائل لا شك أنها تؤلمنا، والله نتألم. الإنسان لو تصور لا قدر الله أن مدينة من مدن المملكة تسلط عليها أعداء شرسون وأخرجوا النساء والأطفال وقتلوا الرجال والشيوخ، لم يصبر على هذا ولتألم أو مات ألما. ولا شك أن إخواننا المسلمين في كسوف يلحقهم مثل هذا كما نسمع في الأخبار، على أن الأخبار معتمة، ولكن ما موقفنا؟ إننا لا نستطيع إلا الدعاء، أن ندعو الله لهم في الصلوات والخلوات في آخر الليل فيما بين الأذان والإقامة في السجود، أن ينصرهم الله وأن يخذل أعداءهم من الصرب. وكذلك أيضا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن النصارى واليهود وسائر المشركين أعداء للمسلمين، كلهم أعداء للمسلمين، ومعلوم أن العدو لا يمكن أن يفرش الأرض ورودا لعدوه أبدا، بل يحب القضاء عليه بأسرع وقت. يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول تعالى: وودوا لو تكفرون. ويقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه حقيقة يجب أن تكون في قلب كل مسلم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوحد الأديان أبدا. الدين واحد، ما هو؟ الإسلام، كما قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليهود والنصارى على دين، لكن بعد أن بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله به جميع الأديان. وهم لو كانوا صادقين بأنهم يؤمنون بالله ورسوله بالله واليوم الآخر لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هم الآن اليهود مكذبون لموسى، وهم يدعون أنهم أتباعه. النصارى مكذبون لعيسى، وهم يدعون أنهم أتباعه. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل أمة تكفر أخرى. النصارى مكذبون لعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى قال لهم: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم محمد قالوا: هذا سحر مبين، لم يقبلوا بشارة عيسى ولم يصدقوا به. ثم إني أقول لكم، بارك الله فيكم، من كذب رسولا واحدا من الرسل فقد كذب الجميع. اسمه قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وهل بعث أحد قبل نوح؟ لا، ومع ذلك يقول الله عن قومه الذين كذبوه: إنهم كذبوا المرسلين، لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الجميع. يجب أن نعرف هذا. وأنا الآن أعلم أن هناك أناسا يداهنون الكفار ويقولون: كلنا إبراهيميون، لأن اليهود يقولون إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا، فكذبهم الله فقال: ما كان إبراهيم إيش يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هؤلاء الذين يجاهلون ويقولون: كلنا نؤمن بالله واليوم الآخر، كلنا إبراهيميون، نقول: هذه مغالطة. لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نقرأ في التقاويم اليومية أن لبعض الأبراج خواص تنسب إليها، كهذا المرفق يقول: خواص برج العقرب مما ذكر غدير قلما يخلف مطره إلا أنه مذموم لأنه ينبت النشرة وهو نبت إذا رأت
ينبت إيش؟
النشرة.
النشرة؟
النشرة أو النشر. وهو نبت إذا رأته الإبل مرضت.
على كل حال، الإخبار بما يقع في البروج أو في النجوم إذا كان مجرد خبر بأن يقال جرت العادة أنه في النجم الفلاني أو البرج الفلاني يحصل كذا وكذا، هذا لا بأس به لأنه خبر. أما إذا اعتقد أن للبروج تأثيرا في الحوادث فهذا حرام، وهو نوع من الشرك. وكذلك لو اعتقد أن للنجوم التي ليست البروج تأثيرا في الحوادث فهذا نوع من الشرك، لا يجوز. ولا يصدق. فهذا هو القاعد، إذا كان يخبر عما كان عادة، مثل أن يقول إذا دخل البرج الفلاني كثر المطر في العادة لا بأس به، هذا شيء واقع. أما إذا كان يعتقد أن للبرج تأثيرا فهذا نوع من الشرك. وفي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء ثالث من الليل، يعني على إثر مطر، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. آخر سؤال جواب.
طيب يقول فضيلة الشيخ، رجل يوجد عنده مؤسسة،
أنا باقي عندي ثلاث دقائق، نعم.
رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام يريد أن يحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بها، فما توجيهك له في ذلك؟ هل يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟
أرى أن لا يفعل، لأني أخشى أن يتخذ ذلك عيدا، كلما حال الحول أقام احتفالا، ولم يجعل الله لهذه الأمة عيدا يحتفل فيه إلا الفطر والأضحى والجمعة عيد الأسبوع ولها خصائصه، لكن العيدان الأضحى والفطر يجوز فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز غيرهما. فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ عيدا سواها، ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة أن يشكر الله تعالى ويحمد الله عليها، بل هذا من, 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 من الأمور المطلوبة. أما اتخاذ احتفال أو عيد أو عزائم فلا. نعم. في توزيع السجيب هذا نبي نخليه أقسام الناس، كل قسم يوزع عليه الطلاب عشان ما تكون فوضى، فلذلك اجلسوا في أماكنكم عشان نوزع لكم الكتاب.
نعم. فضيلة الشيخ، نخبرك بأننا نحبك في الله، ولقد تطرقت يا فضيلة الشيخ إلى بر الوالدين، فإذا كان الوالدان لا يسمحان بزيارة أخ عاق، بزيارة أخ عاق،
فما أهلنا؟
لا، بزيارة أخ عاق أخ لنا عاق، فما حكم مخالفتهم في ذلك؟
هذا السؤال الذي سأل عنه أخونا يقع كثيرا، يكون بين الأم وبين أختها أو قريبتها سوء تفاهم، أو بين الأب وأخيه أو قريبه سوء تفاهم، ويقول لأولاده لا تزوروا فلانا، أو تقول المرأة لا تزوروا خالتكم مثلا، ولا شك أن هذا أمر بقطيعة رحم، فهو أمر بمنكر ولا بمعروف؟ بمنكر، فلا يطاع الوالدان بهذا، لكن تداريهما، فتذهب إلى هؤلاء الذين نهوك عن زيارتهم وتزورهم خفية من غير أن يشعر الوالدان بذلك، فتجمع بين تحصيل المصلحة ودرء المصلحة. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم
حث
على سنة الضحى ورغب فيها، ونحن الطلاب لنا رغبة في أدائها، فهل من كلمة إلى مدراء المدارس والوكلاء والأساتذة لتخصيص غرفة لمن يرغب في أدائها؟
ما أستطيع أن أقول هذا، أنا أخشى أن يروح بصلي نعم ويتلهى مع زميله وتضيع عليه الفرصة، وهم إن شاء الله ما داموا في طلب العلم فطلب العلم أفضل من الناس، على أن من العلماء من قال إن سنة الضحى غير مشروعة، وبعضهم قال غير مشروعة لمن يقوم الليل، ولكن القول الراجح أن سنة الضحى سنة في كل الأيام، لو لم يكن منها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل عضو من أعضاء البدن صدقة، والأعضاء يعني المفاصل 360 مفصلا، تحتاج كل يوم إلى كم؟ إلى 360 صدقة، لكن التسبيح صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال ويجزئ من ذلك، يعني يجزئ عنه ركعتان يركعهما من الضحى، فإن تيسر لك أن تركعهما فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فأنت في خير إن شاء الله. الفصحى يمكن، الفصحى يمكن، لكن كون نخصص مكانا لمن أراد أن يصلي أخشى أن يكون بالتلاعب، وأنتم تعرفون أن الشباب الصغار ليسوا على مستوى واحد،